بعد. فهذه بداية في هذا المعهد، معهد أهل الحديث والأثر، نسأل في هذا اليوم المبارك يوم الأحد الموافق 26 من شهر ذي القعدة لعام 33 بعد 400 من هجرة النبي، نعم كم ذي الحجة ولا ذي الحجة، نعم الموافق 26 أحسنت من شهر ذي الحجة لعام 33 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بداية مباركة ترضيه عنا وتسلك بنا سبيلا إلى رضوانه وجنته وإلى محبته جل وعلا، وأن يرزقنا سبحانه الفقه في دينه والعمل بالتنزيل، وأن يرزقنا الثبات على الحق، وأن لا نبدل في دين الله، وأن لا نتلون في دين الله سبحانه وتعالى. وكما سمعتم التنبيهات والمستويات سنتبعكم بها إن شاء الله بالنسبة لباقي المستويات على الموقع إن شاء الله تعالى. واليوم السبت، اليوم الأحد، الدرس هو عقيدة ومنهج العقيدة، كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والمنهج أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله. وسنبدأ بكتاب أصول السنة إن شاء الله تعالى، وسيكون الدرس ساعة يعني 45 دقيقة، ساعة إلا ربع، وننصرف بقدر الاستطاعة قبل المغرب بربع ساعة إن شاء الله، حتى تسنى الإخوة اللي عندهم نساء في مركز اللغة العربية يأخذوا نساءهم إن شاء الله قبل المغرب بربع ساعة. يليتي بواحد مسؤول عن الوقت قبل الأذان بربع ساعة ينبهنا. ممدوح أنت مسؤول عن الوقت، الأذان قبل الأذان، شوف الأذان في التقويم كم في النتيجة، وقبل الأذان بربع ساعة إن شاء الله الكل ينصرف إن شاء الله تعالى. نعم
إن شاء الله اللي عنده سؤال يعني لا يكثر الكلام في الدرس حرصا على الوقت، لكن يكتبه في ورقة ويرسله إن شاء الله في ورقة.
نعم، والأسئلة أيضا خاصة بالدرس، أما الأسئلة الخاصة أو التي خارج الدرس أرجو يعني لا تأتينا أسئلة خارج الدرس أو أسئلة خاصة، يعني من أراد أن يسأل على الهاتف أو بعد الدرس إن شاء الله إلى السيارة، وأما الأسئلة فخاصة بموضوع الدرس فيما يتعلق بالدرس، لأن المنهج طويل كما تعلمون 7 كتب، والمطلوب أننا ننتهي منها في 3 أشهر، في 3 أشهر مع الاختبارات أو بعدها الاختبارات إن شاء الله. فأرجو يعني الأسئلة تكون في يعني ما يفيد وفيما يتعلق بالدرس، والأسئلة الخاصة أو خارج الدرس هي تكون بعد الدرس إن شاء الله. نعم طبعا الدرس السابق، الدرس السابق في كل مادة سنراجع الدرس الذي قبله إن شاء الله، الدرس الذي قبله في كل مادة سنراجع الدرس الذي سبق دراسته إن شاء الله، فلا بد أن تكون حاضر الذهن وتستعد للسؤال في أي لحظة، والسؤال ليس الذي يرفع يده، وإنما ستفاجأ باليد مشارة إليك قم أجب، فإن شاء الله أرجو أن تستعدوا للمذاكرة والإجابات إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في متن أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى وسلمه من الزلل.
نعم. فهذه الرسالة كما سمعتم لرجل لقب بإمام أهل السنة والجماعة، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الذي قال في حقه الأئمة والعلماء: لقد نصر الله الأمة برجلين، وأعز الله الملة برجلين، بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، يعني محنة خلق القرآن، حينما أراد ثلاثة أمراء من أمراء بني أمية أن يحملوا الناس على القول بخلق القرآن، فقام الإمام أحمد رحمه الله وثبته الله سبحانه وتعالى وقال قولة الحق، وخرج من هذه المحنة بلقب إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. ومناقب الإمام أحمد كثيرة، كتب فيها ابن الجوزي مؤلفة وغيره رحمه الله تعالى، ويكفي في بيان علمه وفضله كتابه المسند، مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وغيره من مصنفاته. فهو إمام معروف ومشهور من أئمة لقب بإمام، بإمام أهل السنة والجماعة في زمانه رحمه الله تعالى. ولا بد حينما تدرس كتابا أن تعرف من هو مؤلف هذا الكتاب، لأن القلب يتأثر بما يدرسه وما يتعلمه، فلا بد أن تعرف من هو شيخك وما هو الكتاب ومن مؤلف الكتاب حتى تكون على بينة من سلفية كل ذلك. نعم، وأرجو أن تقسم الوقت النصفين إلى قبل المغرب وربع ساعة. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني، حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنضر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبد الرسول بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول.
نعم، فهذا هو الإسناد، إسناد الرسالة إلى مؤلفها. فهذه الأصول السنة الخمسين أصل صحت نسبتها للإمام أحمد، وهي من رواية عبدوس بن مالك العطار، وممن يروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والإسناد في العلم مهم جدا. قال ابن سيرين رحمه الله، محمد بن سيرين من الأئمة في زمانه، قال رحمه الله تعالى: إن هذا الإسناد دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والسلف قالوا: لولا الإسناد لخطبت الزنادقة على المنابر. فالإسناد في العلم أمر مهم جدا. فهذه الرسالة أصول السنة صحت نسبتها إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومن دقتهم يقولون: في سنة، في شهر كذا، في سنة كذا، بمكان كذا. وهذا من الدقة في العلم والأمانة في العلم، فإن أشد الناس سرقة الذي يسرق العلم، وأشد الناس كذبا الذي يكذب على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك بالتجرع على الفتية والتصدر في قبل التأهل في العلم والعياذ بالله تعالى. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا.
نعم، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا. الأصل هو ما يبنى عليه غيره. قال الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهي أصل الدين وأساس الملة، التوحيد لا إله إلا الله. والسنة في اللغة هي الطريقة، ومنه قول الله عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وفي موطن: تحويلا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ومنه قول أنس رضي الله عنه: السنة أن يبيت عند البكر سبعة وعند الثيب ثلاثة. فليس المراد بالسنة هنا المرتبة دون الفرض كما عند الفقهاء، ليس المراد المرتبة دون الفرض كما عند الفقهاء، وإنما المراد بالسنة هنا هي الطريقة والمنهج والسبيل. فالسنة لغة هي السبيل والمنهاج، واصطلاحا السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو صفة، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا عند المحدثين. أما عند الفقهاء فإن السنة مرتبة دون الفرض، أقل من الفرض، فيقولون هذا الشيء واجب أو فريضة، وهذا الشيء سنة أو مستحب. يبقى إذن السنة لغة ما هي؟ الطريقة. وعند المحدثين السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وعند الفقهاء السنة هي مرتبة دون الفرض، مرتبة دون الفرض أو الفريضة. قال رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا. المراد بعندنا يعني نحن أهل السنة والجماعة، وأهل السنة سموا بهذا الاسم لالتزامهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا بالجماعة لأنهم يحرصون على الاجتماع ويحذرون من الفرقة والاختلاف. والمراد بالجماعة الذين تمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولو كان المتمسك هذا رجلا واحدا وعصاه كل الناس هو المتمسك بالكتاب والسنة فهو الجماعة، كما قال السلف: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ما وافق الحق ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ومن علامات أهل السنة أنهم لا ينتسبون لشخص ولا لمنهج إلا شخص النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه عليه الصلاة والسلام، بخلاف أهل الأهواء والبدع، فإنهم إما أن ينتسبوا إلى بدعة ابتدعوها كما هو الحال في المعتزلة والجبرية والقدرية والمرجئة والخوارج ونحوه، أو ينتسبوا إلى رأس من رؤوس الضلال كالجهمية نسبة إلى الجهم صفوان، وأيضا من الأشاعرة نسبة أبي الحسن إلى أبي الحسن الأشعري وإن كان قد تاب وحسن توبته رحمه الله تعالى، أو الكلابية نسبة إلى محمد بن سعيد بن كلاب، أو غير ذلك من أسماء رؤوس الفرق الضالة. أما أهل السنة فإن قائدهم وإمامهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم رحمه الله: فإن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الإمام وهو القدوة صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. وهذه الأصول أيها الإخوة أصول السنة ليس فيها اختلاف بين أهل السنة، ومن زعم أن هناك ثمة اختلاف بين أهل السنة في هذه الأصول فهو كاذب ليس بصادق. فهذه الأصول تذكرها الإمام أحمد رحمه الله: ليس بين أهل السنة فيها خلاف، ولذلك يصير المخالف لها على غير السنة والسبيل. ومن هنا يبرز لك أهمية دراسة هذه الأصول، أصول السنة، لا بد أن تفهمها جيدا وأن تعيها جيدا، لأن بها يتميز أصحاب الحق من أصحاب الباطل، ويتميز أهل السنة من أهل الأهواء والبدع. ولذلك يا أخي احرص على هذه الأصول، فإنها مهمة جدا، لا سيما وأن واضعها هو إمام من أئمة السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والابتداء بهم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل الأول. والأصل الثاني والاقتداء بهم. وماذا كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الكتاب والسنة؟ يبقى الأصل الأول التمسك بالكتاب والسنة، وهو الذي كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعريف الصحابي هو من يعرف لنا الصحابي؟ ها؟ نعم سامح. نعم. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ها؟ نعم. ومات على ذلك وإن تخللت حياته رد. وما ذكره أبو زكريا النووي في مقدمته: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب يقال من لقي، حتى يدخل في ذلك العميان من الصحابة رضي الله عنه. ولذلك تعقب النووي وغيره من أهل العلم ممن ذكروا في تعريف الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أن يقال من لقي. وقولك مؤمنا به، هذا يخرج من لقيه وهو كافر به، كأبي جهل وأبي لهب، لقي الرسول عليه الصلاة والسلام ورأوه ولكنهم كانوا غير مؤمنين به، فلا يسمون بالصحابة. ومات على ذلك، وهذا يخرج من ارتد ولم يعد إلى الإسلام، فإن هذا ليس بصحابي والعياذ بالله. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس إلا كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الذي كان عليه الصحابة، والذي يجب أن ترجع إليه كل الأحزاب وكل الجماعات وكل المسلمين، لكي يتحدوا ولا يتفرقوا يجب عليهم أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والكل يقف مستظلا بتلك المظلة العظيمة، كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الاختلاف يقع بين الناس بقدر ما يقع بينهم من ترك الكتاب والسنة، كما ذكر مفاده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ذكر أن الاختلاف يقع بين الناس بقدر ما يتركونه من الكتاب والسنة، إذا تركوا شيئا من الكتاب والسنة يقع الاختلاف، وكلما تمسكوا بالكتاب والسنة حصل بينهم التراحم والألفة والوفاق، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فعدم التفرق يكون بالاعتصام بكتاب الله جميعا. قال رحمه الله تعالى: والاقتداء بهم. والصواب أن هذا هو الأصل الثاني، وهذا منتزع، يعني الأصل الأول التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو الوحي، الكتاب والسنة. والاقتداء بهم، وهذا منتزع من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه، أن هو حديث حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم في الحديث وفيه، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ستكون هناك فرق وجماعات وأحزاب، فما المخرج الذي حدده وبصرنا به أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يقول العلماء إن هذا العطف وسنة الخلفاء الراشدين عطف عطف بيان وليس عطف مغايرة، لأن سنة الخلفاء الراشدين لا تغاير سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وإنما تبين هديه وسبيله وسنته صلى الله عليه وسلم. فهذا العطف، وهذا أمر مهم، هذا العطف في هذا الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عطف عطف بيان وليس عطف مغايرة، وهذا من أنواع العطف. يبقى إذن لكي تفهم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته لابد أن ترجع في هذا الفهم إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ومن رام سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمدا على فهمه وذكائه دون الرجوع إلى فهم الصحابة فلا بد أن يخطئ، لا بد أن يضل السبيل. إذن المرجع في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الذين زكاهم الله في كتابه وزكاهم الرسول في سنته. قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يشاقق الرسول قال ابن القيم يعني يصير في شق في ناحية وجانب، والرسول في شق يعني في ناحية أخرى وجانب آخر. من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. يبقى في المرجع في فهم الكتاب والسنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر لتفسير لمقدمة تفسير ابن كثير مثلا، ذكر الحافظ رحمه الله أن التفسير يكون تفسير القرآن بالقرآن، فإن لم نجد ففي السنة، وإلا نرجع إلى من؟ إلى أقوال الصحابة. وقد رأينا في زماننا جرأة عجيبة على أقوال الصحابة. يقول أحدهم ما لنا وقول ابن عباس في آية الحاكمية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال لا، لا يلزمنا قول ابن عباس، لا يلزمك قول رجل قال الرسول في حقه كما في البخاري في أعلى مراتب الصحة اللهم علمه التأويل يعني التفسير، لا يلزمك قول هذا الرجل. أجل يلزمك قول من؟ إذا لم يلزمك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير القرآن وهو أعلم رجل عن الصحيح على خلاف بينه وبين ابن مسعود في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى من الانحراف الشديد أن نبتعد بالفهم في فهم الكتاب والسنة عن فهم الصحابة رضي الله عنه. لا بد أيها الإخوة أن نتربى على ذلك وأن نتهم عقولنا وأفهامنا إذا خالفت أفهام الصحابة وعقول الصحابة رضي الله عنه، لأنهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهم قوم كما قال جماهير السلف أي واحد من الصحابة أفضل من سائر التابعين رضي الله عنهم جميعا، لأنهم نالوا شرفا لم يشاركهم في أحد هو شرف الصحبة. هل شارك الصحابة أحد؟ لم يشاركهم أحد. ذلك على الصحيح خلاف ابن عبد البر المالكي على قول جماهير السلف أن أي صحابي ولو أعراب الصحابة أو وقع من وقع منهم في كبيرة ويقيم عليه الحد كل منهم أفضل من سائر التابعين الذين أتوا بعده لنيلهم شرف لم يناله أحد غيرهم، هو شرف الصحبة الذي رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنه. نعم. يبقى إذن هذا الأمر مهم جدا، لابد كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، وإلا الآن كل يدعي الكتاب والسنة. الخوارج لما خرجوا بدعتهم على الرسول وقال ذو الخويصرة أعدل يا محمد، حرقوس بن زهير خرج بالكتاب والسنة، ولما كفروا أصحاب رسول الله اعتمدوا في هذا الفهم المغلوط إلى الكتاب، فقالوا إن عليا إن أبا موسى إن عليا حكم الرجال في كتاب الله، حكم أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص، والله يقول إن الحكم إلا لله فكفروا عليا رضي الله عنه. هذا فهم خاطئ لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يكفي أن تقول إنني متبع للكتاب والسنة وتفهمهما بفهمك أنت، لا، لا بد أن ترجع بالفهم إلى فهم الصحابة. فهم الصحابة هذا الكتاب والسنة أين يوجد إلا في كتب السلف؟ هل أحد ينقل قول الصحابة والتابعين والعلماء والأئمة إلا كتب السلف؟ لا يوجد في كتب إلا كتب السلف. لذلك مثل هذه الرسالة وريقات صغيرة قليلة العدد ولكنها غزيرة المبنى والمعنى والفائدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة.
نعم، قال رحمه الله في الأصل الثالث: وترك البدع. البدعة لغة ما كان على غير مثال سابق، ما كان على غير مثال سابق. ومنه قول الله عز وجل عن نبيه عليه السلام: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست بأول رسول، إنما سبقني رسل من قبل. والبدعة اصطلاحا طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. فقولك طريقة في الدين مخترعة، هذا يخرج أمور الدنيا. فالدراجة النارية هذه هل كانت موجودة أيام الرسول؟ يبقى هي بدعة في اللغة ولا لا؟ بدعة في اللغة، لكن اصطلاحا هل هي بدعة؟ لا. لماذا؟ لأنها في العادات وليس في العبادات. لذلك بعض التكفيريين الخوارج الجهال زاره رجل يركب دراجة نارية فخرج وأحرق هذه الدراجة، فقال لما؟ قال لأنها بدعة. ولم يفرق بين البدعة في اللغة والبدعة عند أهل الاصطلاح. نعم هي بدعة في اللغة، لم تكن موجودة أيام الرسول، ولكن هل هي حرام في العادات؟ لا. فما كان سيارات طيارات موتوسيكلات ودراجات لم تكن موجودة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذه ليست متعلقة بالدين، هي متعلقة بأمور الدنيا. والنبي عليه السلام كما قال كما في البخاري: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فالبدعة طريقة في الدين مخترعة، فهذا يخرج أمور العادات. ولذلك قال العلماء: الأصل في العبادات التوقف والمنع، والأصل في العادات الإباحة، لأن هذا يناسب إكرام الله عز وجل لبني آدم الذي قال عنه سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال: وكل بدعة فهي ضلالة. انظر إلى أصول السنة عند أهل السنة، كلها منتزعة من النصوص. وكل بدعة فهي ضلالة، هذا جزء من حديث جابر بن عبد الله عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما رقى المنبر يوم الجمعة قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي، وفي رواية: وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. هكذا قال الرسول عليه السلام: وكل محدثة بدعة. وكل من ألفاظ الشمول والعموم تدل على أن كل محدث في الدين بدعة وكل بدعة ضلال. يبقى إذن كل بدعة في الدين فهي ضلالة، ولكن قد يشكل على ذلك بعض النصوص، منها ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أنه جمع الناس على أبي بن كعب في صلاة التراويح، وكان الحال في عهد الصديق أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر أن الناس يصلون أوزاعا متفرقين، فقال عمر رضي الله عنه لو جمعتهم على قارئ واحد، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، جمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه وقال نعمة البدعة هذه. ومعلوم أن لفظة نعمة من أساليب المدح أم الذم والقدح؟ المدح. فكيف يقول عمر على أمر متعلق بالعبادة نعمة البدعة والرسول يقول كل بدعة ضلالة؟ ما الجواب على ذلك؟
نعم،
البدعة ليس لها مثال سابق. أما هذه ارفع صوتك. نعم، فالوجه الأول وهذا ما انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المراد بالبدعة هنا البدعة في اللغة، البدعة اللغوية لم يكن لها مثال سابق، ولكن قد يشكل على كلام شيخ الإسلام أنه كان لها مثال وليس لها مثال، ليس لها مثال، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه ليلتين أو ثلاثا وأراد أن يخرج عليهم في الثالثة أو الرابعة على خلاف في الرواية، فوجد المسجد قد اقتضى ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لم يخرج إليهم وقال لهم إني خشيت أن تفرض علي. فلما مات الرسول عليه السلام وزالت هذه العلة بقي الأمر في خلافة الصديق على هذا، ثم اجتهد عمر فجمع الناس وأقره الصحابة ولم يخالفه أحد في ذلك رضي الله عنه وأرضاه. نعم، فأقروه على ذلك. ولكن قد يقال هنا مسألة متعلقة بهذا المبحث، وهي أن عبد الملك بن مروان لما أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد هل يحتج له بمثل ما يحتج لعمر أن الصحابة أقروه على ذلك ولم ينكروا عليه، وأن القبر الآن في المسجد، هل هذه مثل هذه أم تختلف؟ ها؟ تختلف في ماذا؟ لأن عبد الملك ابن مروان لما وسع المسجد من جهة القبر، وكان الصديق قد وسع وغيره قد وسع من الخلفاء بعد الخلفاء الأربعة، فوسعوا المسجد من جميع الجهات إلا جهة القبر، فجاء عبد الملك ابن مروان وسع المسجد من جهة القبر وأدخل القبر في المسجد وأخطأ في ذلك وأنكر عليه علماء عصره، ولا يزال علماؤنا ينكرون هذا الأمر إلى يومك هذا. أما ما فعله عمر له أصل هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا سكت عنه الصحابة فصار اتفاقا وإجماعا منه. والجواب الثاني على قول عمر نعمة البدعة هذه لمن احتج به على أن في الدين بدعة حسنة، هو أن هذا من باب المشاكلة، كقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فتسمية السيئة الثانية لسيئة هذا من باب المشاكلة في اللفظ، فلو أن شخصا ضرب شخصا فاقتص منه المضروب بهذه الضربة فتسمى هذه الثانية سيئة مثلها، ولكن هل يؤاخذ عليها ويأثم عليها؟ ها؟ إذا كانت من باب القصاص لا يؤاخذ عليها. ومع ذلك قال الله وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فبعض علمائنا ومشايخنا يقول إن هذا من باب المشاكلة في اللفظ، والمعنى يختلف، وهذا الجواب جواب سديد ولا اعتراض عليه، ويعتذر لشيخ الإسلام رحمه الله فيقال إنه ربما يقصد بقوله البدعة اللغوية، وقد سبق تعريف البدعة اللغوية ومعناها هو ما كان على غير مثال سابق. لعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقصد بماذا، جمع الناس أم المواظبة على هذا الجمع؟ المواظبة على هذا الجمع. أما جمع الناس مرة ومرتين وثلاث على رواية فقد وقع ذلك من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن كل بدعة في الدين فهي ضلالة. وأيضا لا يشكل على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فاحتج بعض الناس بهذا الحديث على أن في الدين بدعة حسنة بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة، والسنة هي الطريق، فكيف يجاب على ذلك؟ نعم، سن هنا يعني أحيا. ولماذا حملناه على هذا المحمل؟ نعم، سبب ورود الحديث، وهو أن بعض الصحابة جاءوا في حاجة وفقر شديد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، فاجتمع له كومين من طعام ولباس، وجاء رجل يحمل سرة كادت يده ألا تحملها بل عجزت يده أن تحملها، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لذلك معرفة سبب نزول الآيات وسبب ورود الحديث هذا من العلم المهم. نعم، يبقى إذن كل بدعة في الدين فهي ضلالة. وأما ما فعله بلال بن رباح من صلاة ركعتين على إثر كل وضوء واحتج به بعض الناس على أنه في الدين بدعة حسنة، فكيف يجاب على ذلك أيضا؟ ها؟ نعم، وقبل أن يقره هل كان مبتدعا؟ لما؟ أيوه، بعد إقراره، قبل الإقرار أن الصلاة مباح، أن الصلاة جائزة إلا في أوقات النهي، صلاة النافلة جائزة إلا في أوقات النهي، فلا يشكل على ذلك أن بلال رضي الله عنه كان يصلي ركعتين، لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أقره على ذلك. نعم، لا ليس هناك إشكال، لأن الصلاة لو أنت الآن قمت في وقت غير وقت النهي صليت ما شئت من الركعات، هل يستطيع أحد أن يمنعك بعد الوضوء أو غير بعد الوضوء طالما أنه ليس في أوقات النهي الخمسة؟ وأوقات النهي الخمسة عن التنفل المطلق هي وقتان تحرم الصلاة فيهما، وثلاثة أوقات تكره الصلاة فيها كراهة شديدة إلا لفريضة أو ذات سبب، على قول لابن تيمية والشافعي في ذوات الأسباب. خمسة أوقات، ثنتان منها أو وقتان منها اثنان تحرم فيهما الصلاة، وثلاثة أوقات تكره فيها الصلاة، وهي لتحرم فيها الصلاة ما هي؟ نعم، ها؟ نعم، وقت شروق الشمس ووقت غروبها، لأنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، وحينما تغرب أيضا هذا يحرم الصلاة في هذا الوقت. وثلاثة أوقات تكره فيها الصلاة، وهي حمله قول بعد الفجر حتى تطلع الشمس بس حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، والثالث حينما يقوم قائم الظهيرة، حينما تكون الشمس في كبد السماء إلى أن تزول جهة المغرب، وهو وقت دخول صلاة الظهر أو أذان الظهر. فهذه الأوقات تكره فيها الصلاة، وأما عند الغروب وعند الشروق فيحرم الصلاة، تحرم الصلاة حتى ذوات الساب. هذا فيه خلاف، الشوكاني لما تكلم في هذا قال وهذه من المضايق التي يصعب الترجيح فيها، يعني في هذين الوقتين بالذات. يبقى إذن كل بدعة في الدين فهي ضلالة وإن رأها الناس حسنة، والبدعة أشد من المعصية كما سيأتي معنا، لأن المبتدع مستحسن. وانتهى الوقت، نعم نكتفي بهذا القدر ونكمل الكلام في البدعة إن شاء الله في التحذير منها في الدرس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.